صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الرابعة، حقيقة الإكراه لغة وعرفا. أفاد المصنف بأن الإكراه عبارة عن حمل الغير على ما يكرهه، وهذا متقومون بثلاثة عناصر. العنصر الأول، الوعيد على الترك. أي أن يعد المكره المكره على أن يعاقبه إذا لم يفعل ما أمره به، كأن لم يبعل كتاب. العنصر الثاني، العلم أو الظن لا أقل بترتب العقوبة على ترك الفعل، بمعنى أن يحصل العلم لدى المكره أو الظن بأن المكره سيفعل ما توعد به، وأما إذا صار مجرد احتمال فهذا لا يحقق الإكراه. العنصر الثالث، أن يكون العقاب المتوعد به مضرا، إما بحال نفس المكره أو مضرا بما يرتبط ويتعلق به كوالديه أو أبنائه أو زوجته أو صديقه وهلم جرا. وهذا الضرر سواء كان في النفس، يعني في نفسه أو في نفس من يتعلق به، أم كان في العرض، يعني عرضه أو عرض من يتعلق به، أم في المال، يعني ماله أو مال من يتعلق به. فإذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة تحقق عنوان الإكراه، بحيث لا يكون المكره مستقلا بالتصرف في البيع مثلا، فلا يصدر هذا البيع منه عن طيب نفس واختيار. وأما إذا كان مستقلا بالتصرف
فلا يعد بالتالي مكرها بل نفسه طيبة وراضية بهذا البيت. وبناء على ما ذكرنا في حقيقة الإكراه يتضح خروج جملة من الموارد عن حقيقة الإكراه. أشار المصنف لموردين. المورد الأول الفعل لدفع الضرر مطلقا كما إذا باع شخص داره لأجل ضرر وهو ضرر النفق على نفسه وعياله فلا يمكنه أن يكسو نفسه وعياله ويشبع نفسه وعياله إلا ببيع داره فأقدم على بيع الدار لدفع الضرر ضرر الجوع والعطش والعراء إلى غير ذلك فهذا المورد خارج عن حقيقة الإكراه فلا يعد بالتالي مكرهان بحيث يبطل بيعه لعدم وجود وعيد يعني العنصر الثاني وإلا فلو قلنا ببطلان البيع للإكراه للزم بطلان سائر البيوع أو أكثر البيوع لأن أغلب البيوع ناتج عن دفع ضرر المورد الثاني هو الفعل لدفع الضرر الحافل من الوعيد في بعض الحالات من قبيل ما لو أكره شخص آخر على دفع مال له فقال له أعطني 100 درهم أو أقتلك فقام المكره ببيع داره لدفع ضرر المكره وإعطائه 100 درهم فهنا لا يكون هذا البيع باطلا لأجل الإكراه وذلك لأن المكره ما أكره المكره على بيع الدار إنما أكرهه على دفع المال فاضطر حينئذ لدفع المال من خلال بيعه للدار فهو مستقل في بيعه للدار طيب النفس إنما ليس طيب النفس في دفع المال ومن هنا لو كان هذا المكره حالفا أو نادرا أن لا يبيع الدار. ثم باعها بسبب إكراهه لدفع هذا المال، لم يلزمه الحن، فلا تلزمه لا كفارة يمين ولا كفارة نذر بسبب بيعه للدار. وذلك لأنه باع الدار لدفع ضرر مضطر إليه. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، واتضح لديك بأن الإكراه يتقوم بعناصر ثلاثة: الوعيد على التار، أن يكون هناك علم أو ظن بوقوع هذا العقوب الموعود به، أن يكون هذا العقاب الموعود به مضرا بحال المكره أو بمن يتعلق به، إما في نفسه أو في عرضه أو في ماله. والجامع المشترك من خلال هذه العناصر الثلاثة أن لا يكون مستقلا بالتصرف، وأما إذا كان مستقلان فالبيع مثلا صحيح، كما مثلنا لذلك بموت صدي. تم الكلام، طبق العبارة. قال: ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه. خب كيف يعني؟ وضح. قال: ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل عناصر ثلاثة: الأول اقترانه بوعيد منه يعني من المكره، العنصر الثاني مظنون أو بعد أعظم من ذلك إذا كان معلوم الوقوع أو مطمئن به، مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل، يعني العقاب مظنون الترتب عند ترك الفعل، العنصر الثالث مضر بحال الفاعل يعني المكره أو من يتعلق به كأبويك ولده إلى آخره، إما نفسا أو عرضا أو مالا. فظهر من ذلك خروج بعض الموارد، الآن يشير إلى موردين: أن مجرد المورد الأول أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في المكره عليه، مجرد دفع الضرر بدون وعيد ما يجب دخوله في المكره. كيف والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر؟ من يبيع الدار مضطر لدفع يعني ضرر عن نفسه مثلا. المورد الثاني: وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إعاد شخص يوجد صدق المكره عليه، لا، في بعض الحالات يوجد وعيد لكن ما يصدق الإكراه. مثلا: فإن من أكره على دفع مال وتوقف دفع هذا المال 100 دينار أو الدرهم على بيع بعض أمواله، على بيع الدار، فالبيع الواقع من لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال، ولأجل ذلك إلا أنه لا يعد مكره لأنه مستقل في البيع، هو مكره على ماذا؟ على دفع المئات، ليس مكرها على بيع هذه الدار. ولذا يقول هذا بين القوسين يرتفع التحريم، يعني لو حلف على أنه لن يبيع الدار أن باعها مضطرا رفع عن أمة المضطر إليه بعد، لكن لا يقال من باب الإكراه يرتفع حرمة البيع، لا، من باب الاضطرار، هو ليس مكرها على البيع إنما مضطر للبيع.
ما هو مضطر
للبيع؟ كيف
مضطر للبيع أو لدفع
مكره على دفع المال؟ والبيع مضطر أنه طريق مقدمة لدفع المال، ما يقدر يدفع المال إلا إذا باع الدار، لكن ليس مكره على بيع الدار باختيار الباع. حتى لو كان غير منحصر، لو في طريق آخر غير بيع الدار يقترب أو غير، مع ذلك هو طيب النفس عن بيع الدار، وسيأتي الانحصار وعدم الانحصار. إذا كان بإمكانه، من حيث الكفارة يعني السؤال، ولا من حيث الإكراه؟ هذا سؤال آخر. إذا من حيث الكفارة نعم، إذا ما كان مضطرا يستطيع أن يدفع من طريق آخر لا يقال له مضطر، فيتلزمه الكفارة لو ضاع الدار. ولذا يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته عليه لحلف أو ندر أو عهد، إلا أنه لا يعد مكرها على البيع. فالمعيار، هذا المفروض المعيار يذكره قبل، بعدما ذكر العناصر الثلاثة يذكر المعيار ثم يفرق بخروج موردين، لكنه هكذا صنع. فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإعادة الضرار عن الاستقلال في التصرف، لا يكون مستقلا في تصرفه، بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه ولا يتعمد إليه عن رضا، لنفسه غير طيبة. وإن كان هو مختار في فعله، مختار في البيع، لكنه ليس مستقل في التصرف لأجل الإكراه. لماذا هو مختار في البيع؟ لأنه يريد يدفع الضرر عن نفسه، أو يدفع أكثر الضررين عن نفسه ترجيحا لأقل الضررين. وإن كان يختار هذا الفعل وهو بيع الدار لاستقلال العقلي بوجوب اختيار حتى يدفع الضرر، العقل يقول يجب عليك دفع الضرر المحتمل وما يمكن دفع الضرر إلا ببيع الدار، فيستقل العقل، لكن مع ذلك ليس مستقلا بالتصرف دفعا للضرر أو ترجيحا لأقل الضررين، كما لو قال له أقتلك أو تبيع الدار، إذن هو مخير إما نفسه أو ماله، فيدفع عقله يقول ادفع أكبر الضررين ورجح أقل الضررين، أقل الضررين المال لأن النفس أولى بالحفظ، أو ترجيحا لأقل الضررين، إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به بهذا البيع، فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الإيعاد عليه بما يشق تحمله. والحاصل أن الفاعل يعني المكره قد يفعل يبيع لدفع الضرر، لكنه مستقل في فعله، يقال له مستقل وإن كان لدفع ضرر، ومخلى وطبعه فيه يطيب نفسه بفعله وإن كان من باب علاج الضرر، وقد يفعل لدفع ضرر إعاد الغير على تركه، يعني لا يكون مستقل، وهذا مما لا يطيب النفس به، وذلك معلوم بالوجدان، يقول لك أنت لاحظ بالوجدان ترى في الخارج هناك من يبيع وهو مستقل بالتصرف، وهناك من يبيع وليس مستقلا بالتصرف، وكلاهما مكره دفع ضرر، لكن الذي يكون مكرها بالخصوص الذي تترتب عليه الآثار الشرعية هو الذي ليس مستقلا. النقطة الخامسة، هل يعتبر في موضوع أو في حكم الإكراه عدم القدرة على التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب ضررا آخر أم لا؟ أفاد المصنف بأن هنا فرضين. الفرض الأول القدرة على التفصي بالتورية، كما إذا أكره السلطان الزوج على أن يطلق زوجته فقال طلق زوجتك أو أقتلك، وكان بإمكان الزوج أن يدفع ضرر القتل عن نفسه بالتورية فيقول زوجتي فلانة طالق، ولا يقصد الطلاق البينونة الزوجية، وإنما يقصد بهذا الطلاق يعني الطلاق عن شؤون المنزل والقيام بأعمال الدار. هذا هو الفرض الأول. وهنا أفاد المصنف بأنه بالنسبة للحكم نقول أنه لا يعتبر القدرة على التفصي بالتورية، فحتى لو كان المكره يمكنه التورية فمع ذلك ما يصدر منه عن إكراه باطل من دون حاجة لأن يوري. ويدل على ذلك عدة أدلة أشار لها المصنف. الدليل الأول الإجماعات المدعات، فإن الظاهر من معاقد هذه الإجماعات التي قامت على بطلان فعل المكره الإطلاق، يعني سواء كان قادرا على التورية أم لم يكن قادرا على التورية ففعله باطل. هذا الدليل الأول الإجماعات. الدليل الثاني حديث الرب رفع عن أمتي ما أكره أو ما استكره علي بدعوى أن الحديث مطلق، فيدل على بطلان الفعل الصادر من المكره سواء كان قادرا على التورية أم لم يكن قادرا على التورية، فلا يترتب الحكم الوضعي وهو صحة البيع مثلا وإن كان قادرا على التورية. الدليل الثالث النصوص الواردة في طلاق المكره كصحيحة هشام بن سالم التي أشرنا لها سابقا عن الصادق عليه السلام لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، أو لا ليست هذا، هذه لا طلاق نص رواية من؟ لا ليس كذا. النصوص الواردة في بطلان طلاق وعتق المكره حيث قالت لا طلاق لمكره وهي مطلقة، سواء كان هذا المكره قادرا على التورية أم لم يكن قادرا على التورية، فعلى كل حال لا طلاق له ولا عتق له. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، ما ورد في قصة عمار بن ياسر التي رواها علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة: أيها الناس، إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراء مني فلا تتبرؤوا مني. فقال: ما أكثر، هذا من الذي قال؟ الإمام: ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام. ثم قال: إنما قال الإمام، يعني الذي قاله الإمام علي، هو هذا: إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراء مني، وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله. ولم يقل لا تبرأوا مني، ولا رشيد الهجري ما تبرأ، وميثم التمار ما تبرأ، وكميل النخعي ما تبرأ، وقتلهم عبيد الله بن زياد لأنهم ما تبرأوا من علي بن أبي طالب على كل. فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ يعني هذا قال اقتلوني ولا تبرأ من علي كما قال أولئك. فقال: والله ما ذاك علي، ما ذلك علي، يعني مو ملزم أن يقتل، يدافع عن نفسه، خليه يتبرأ من علي بن أبي طالب، تبين. وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر، حيث أكرهه، هذا محل الشاهد هنا، أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان، قالوا له: ابرأ من محمد، وبرأ وتبرأ من النبي. فأنزل الله عز وجل فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بعد ذلك جاء عمار سأل النبي وهو يبكي حزين: يا رسول الله، برأت وكفرت، ماذا أعمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله عندها: يا عمار، إن عادوا فعد، فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا. بتقريب أن الروايتان دلت بإطلاقها على عدم وجوب التورية، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله بإمكانه أن يأمر عمار أن يواري لو طلبوا منه الكفر مرة أخرى، إلا أن النبي قال له: إن عادوا فعد. فلا يترتب بالتالي الكفر عن إكراه، سواء تمكن المكره من التورية أم لم يتمكن من التورية. طبعا كل هذه الأدلة قابلة للمناقشة، بس ما في وقت على كل من. هذا كله بالنسبة للحق. إن قلت بالنسبة لهذه النصوص جميعا، قلت إن قلت بأن هذه النصوص، يعني حديث الراب، يعني ما ورد في طلاق المكره والمعتق، يعني قضية عمار، موردها فرض عدم القدرة على التورية فلا إطلاق لها، موردها فرض عدم القدرة على التورية. إما للجهل بالحكم فالمكره لا يعلم بحكم التورية، أو لا يعلم بالموضوع كيف يوري، وإما أنه لعدم قدرته على التورية لأجل الدهشة حيث ما تمكن أصلا أن يفكر في التورية، وإن كان يعلم بالحكم إلا أنه لدهشة السلطان قدامه نسي التورية. إذن فهذه النصوص موردها فرض الجهل أو العجز عن التورية فلا أطلاق لها. قلت بعيد جدا، لأنه يلزم من ذلك حمل هذه النصوص على الفرد النادر، بل إن قضية عمار بن ياسر لا تقبل الحمل على ذلك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما راجعه عمار لم ينبهه على مسألة التورية، وكان بإمكان النبي أن ينبه عمار، ولا تقل بأنه ليس واجب أن ينبهه النبي صلى الله عليه وآله، إذ لا شك كما سيقول المصنف لاحقا بأن تنبيه النبي لعمار على التورية أمر راجح إن لم يكن واجبا. هذا كله بالنسبة إلى الحكم، كله بالنسبة إلى الحكم تمام. وأما بالنسبة للموضوع فأفاد المصنف بأن العرفاء يرى أن من كان قادرا على التورية هو مكره، ومجرد تمكن من التورية لا يخرجه عن كونه مكرها. إذن فالحكم تام، والموضوع أيضا تام. الحكم بمعنى أنه لا يترتب على فعل المكره أثر وإن كان قادرا على التورية، الموضوع بمعنى أنه مجرد قدرة على التورية لا يوجب كونه ليس مكرها. واضح؟ وبهذا يتضح يا شيخ مهدي أن ما أشكل به سيدنا الخوئي على المصنف من أن هذه النصوص، وبهذا يتضح أن ما أشكل به سيدنا الخوئي على المصنف من أن هذه النصوص يعني حديث الرف يعني ما ورد في طلاق المكره والمعتق موردها عدم القدرة على التورية، لأنه لا يصدق على القادر على التورية أنه مكره، بل لابد أن يعجز عن التورية حتى يقال له مكره، فكيف يستدل بها المصنف مع أنه لا يصدق عليه مكره؟ والتمسك بالإطلاق فرع تحقق الموضوع، ولم يصدق عليه أنه مكره حتى تقول الرواية مطلقة. فما أشكل به السيد الخوئي محل تأمل، لأن المصنف ملتفت وذكر أن الموضوع متحقق، فلاحظ وتبصر. هذا كله بالنسبة للفرض الأول يعني التمكن من الفرار بالتورية. الفرض الثاني، بماذا عبرنا عن الفرض الأول؟ القدرة على التفصي بغير التورية. القدرة على التفصي بغير التورية. كما إذا أمر السلطان شخصا بأن يطلق زوجته وأمكنه أن يتفصى من التطليق بأن يدفع للسلطان هدية، فإذا دفع للسلطان هدية سكت عنه السلطان ولم يكرهه على الطلاق. وهنا أفاد المصنف بالنسبة لحكم هذا الفارس، فالظاهر من بعض النصوص أن الإكراه متحقق حتى مع تمكن المكلف من التفصي، المكره من التفصي بغير التورية، فالإكراه متحقق، وبالتالي يكون الفعل الصادر من باطلا ولا أثر له شرعا، ولا يلزم مثلا هذا المكلف بأن يدفع هدية للسلطان. فلو طلق زوجته كان الطلاق باطلا، ولو أمكنه أن يدفع هذا الطلاق بدفع هدية للسلطان. ويدل على ذلك رواية عبد الله بن سنان التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان. والإشكال في هذين الاثنين، موسى بن سعدان ضعفه النجاشي والغضائري، وعبد الله بن القاسم مشترك، ولكن لا يوجد من هو ثقة بهذا الاسم، مشترك بين المجهول والمصرح بضعفه، كالحضرمي ضعيف صرح بضعفه، والحارثي ضعيف أيضا. فالرواية فيها إشكال من حيث السند. المهم الدلالة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه. قلت: أصلحك الله، وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشيء. بتقريب: أولا، دلت الرواية على أن ما يصدر عن إكراه من الزوجة أو من الوالدين ليس بشيء، يعني لا يترتب عليه أثر شرعي، كما لو صدر اليمين من الزوج بسبب إكراه زوجته، أو اليمين من الولد بسبب إكراه أبويه، كما لو حلف الزوج بأنه لن يتزوج على زوجته بسبب إكراهها له. قالت: اقسم أن لا تتزوج علي أو أقتلك وأمثل بك. فأقسم مع مولاي، فأقسم بأنه لن يتزوج بسبب هذا الإكراه، فلا أثر لهذا اليمين. هذا أولا. ثانيا، الظاهر هو أن الإكراه الصادر من الزوجة أو من الوالدين يمكن عادة التفصي منه بغير التورية، حيث يمكن أن الزوج يتفصل ولا يقسم مثلا أو لا يطلق الزوجة الأخرى بإعطائه مال، لأن النساء يحبون يحببن الأموال ويحبون المال حبا جما. بعد الرجل والمرأة على كل حال، لكن النساء يحببن المال معروف هذا. خب بأن يعطيها بأن يعطي زوجته ما مقدارا من المال، فلا يضطر مثلا لليمين أو لا يضطر لتطليق زوجته الأخرى. ومع ذلك الرواية دلت على أن ما يصدر عن إكراه من الزوجة أو من الوالدين لا أثر له، مع أنه يمكن التفصي منه بطرق كثيرة. ثالثا، لا خصوصية لمورد السؤال، يعني إكراه الزوجة أو إكراه الوالدين. والنتيجة هي أن ما يصدر عن إكراهين لا أثر له حتى مع القدرة على التفصي بغير التورية. هذا كله بلحاظ الحكم. وأما بلحاظ الموضوع، وأسألك الدعاء، فأفاد المصنف بأنه إذا قل إذا كان العرف يرى أن القادر على التورية مكره، فكذلك يرى أن القادر على التفصي من الضرر بطريق آخر غير التورية أيضا مكره، إذ لا فرق بين التورية وغيرها. فالتورية يمكن بها التخلص من الضرر، وغير التورية كدفع مال أو غير ذلك يمكن التفصي به من الضرر. فالإكراه متحقق على كل حال، ومجرد القدرة على التفصي بتورية أو غيرها لا ترفع عنوان الإكراه وموضوع الإكراه. فإذا الموضوع متحقق حتى في الفرض. إن قلت قلت وخلاص قلت صغيرة، إن قلت بأن هناك فرق بين القدرة على التفصي بالتورية والقدرة على التفصي بغير التورية، والفرق هو أنه في القدرة على التفصي بالتورية حكم الشارع تعبدا بأن القادر على التورية لا أثر لما يصدر عنه. لا أثر لما يصدر عنه تعبدا، بخلاف القادر على التفصي بغير التورية. فالفرق إذن تعبديون وليس من ناحية الموضوع. فمن كان قادرا على التورية ليس مكره لأنه قادر على التخلص، ومن كان قادرا على غير التورية ليس مكرها. إذن فالموضوع ليس متحقق لا في الفرض الأول ولا في الفرض الثاني، إنما الشارع تعبدا حكم بأن القادر على التورية لا أثر لما يصدر من. وأما الموضوع موضوع الإكراه ليس متحققان لا مع القدرة على التورية فضلا عن القدرة بغير التورية، فلا يقال مكره من كان قادرا على التخلص بأي طريق كان. غاية الأمر أن الشارع حكم بأن ما يصدر عن إكراها في فرض التمكن من التورية لا أثر له، وأما في غير التورية ففيها أثر يترتب عليه الأثر. نعم. قلت كما ترى. كما ترى قال المصدر يعني كما ترى من الضعف والوهم. فالفرق ليس فقط من ناحية الحكم بل حتى من ناحية الموضوع، فإنه لا يصدق على القادر على التورية أنه فإنه يصدق على القادر من التفصي بالتورية أنه مكره، يصدق عليه أنه مكره، وليس فقط الفرق حكمي بل موضوعي. هذا تمام الكلام. ثم المفروض يختم المصنف لكن الإنصاف ويرجع، ثم لكن الأولى ويعود التطبيق بعد ما يحتاج خلاص، ثم سندخل في الدرس القابل مباشرة في الإنصاف لأنه ما في شيء. وصلنا إلى لكن الإنصاف، هذا ما وصلنا إليه، والحمد لله رب العالمين.